الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة: وأما الآية 11 وهي قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ففيها مسائل: الأولى المسألة التي ذل بها كثير،
المسألة التي ضل بالضاد،
الأولى المسألة التي ضل بها كثير وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينفعهم. الثانية البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله. الثالثة أن الذي يضره عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. هذه مسائل استنبطها رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وجاءت هذه الآية في سياق آيات عديدة فيها الرد على اليهود والنصارى في مزاعمهم أنهم أولى بالله وأنهم على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنهم أولى به، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن دينهم هو الدين الحق. ومن مزاعم هؤلاء ما يدعونه من انتساب إلى الأنبياء، ينسبون أنفسهم إلى الأنبياء ويزعمون أنهم بهذا الانتساب المجرد يحظون بالمنازل العلية والدرجات الرفيعة. فجاءت هذه الآية في سياق آيات عديدة فيها الرد على هؤلاء، فيقول الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت، أي من تنتسبون إليهم وتدعون أنكم أولى بهم وأنكم على طريقتهم، أمة قد خلت لها ما كسبت، أي لها ما قدمت من أعمال، ولكم ما كسبتم. فمجرد انتسابكم إلى هؤلاء انتسابا مجردا دون عمل للصالحات كما عملوا وتقرب إلى الله تبارك وتعالى كما تقربوا، فذلك لا ينفعكم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تسألون عن أعمالهم، وإنما يسألكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن أعمالكم أنتم، ماذا قدمتم وبأي شيء تقربتم إلى الله تبارك وتعالى. فجاءت هذه الآية في سياق الرد على هؤلاء، وهي رد على كل منتسب إلى السابقين الأولين من أهل الصلاح والفضل والمكانة والنبل دون أن يعمل مثل عملهم ودون أن يسلك مسلكهم. يقال له: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، أعمالها التي اكتسبته لها، والثواب على تلك الأعمال لها، لا يثاب غيرهم على أعمالهم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي من أعمال، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول رحمه الله تعالى فيها مسائل: الأولى المسألة التي ضل بها كثير وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينفعهم، يعني بعض الناس يكتفي بمجرد الانتساب، أو ربما يكتفي مثلا بصلاح آبائه، يقول أنا من نسل كذا، ويكتفي بمجرد كونه من نسل صالح وينتسب إلى فاضل أو عظيم أو نبي أو ولي أو نحو ذلك، ويجعل حظه مجرد الانتساب فيقول أنا أنتسب أو نسبي إلى فلان، أو ينسب نفسه إليه ادعاء أنه على نهجه دون أن يعمل عمله. فيقول رحمه الله: المسألة التي ضل بها كثير وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينفعهم، ينفعهم أي بمجرد كونهم آباء لهم دون أن يسلكوا مسلكهم أو ينهجوا منهجهم الفاضل. فصلاح الآباء بمجرد النسب لا ينفع الأبناء، لكن إن نهج الابن نهج آبائه وسلك مسلكهم في الخير وإن لم يبلغ مبلغهم في الرتب العلية فإن ذلك ينفعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لكن جاء هذا النفع بماذا؟ بقيد واتبعتهم ذريتهم بإيمان، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لكن إن لم تتبعهم الذرية بالإيمان فالنسب هذا لا ينفعهم ولا يفيدهم. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفي الانتفاع بالنسب، في مثل قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي مثل قوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما قول الله تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا باب آخر، عندما يكون الآباء والأبناء على نهج واحد في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا ينفع الأبناء، كما أخبر الله: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لكن عندما يكون الابن ليس على نهج الأب لا ينال بذلك أجرا أو ثوابا أو فضلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. فإذا لا بد من العمل الصالح، لا بد من الإيمان، لا بد من الاتباع، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لا بد من ذلك. أما مجرد الانتساب: أنا ابن فلان وأنا من نسل فلان وأنا جدي فلان أو نحو ذلك، هذا كله لا ينفع الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله، وهذا أخذه من قوله: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالذي ينفع الإنسان هو العمل، العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم رتب فيها الأجر والثواب ودخول الجنة ونحو ذلك على العمل الصالح: ولكل درجات مما عملوا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي رتب فيها الثواب على الإيمان والعمل الصالح. وفي القرآن الكريم ما يقرب من 50 آية كلها رتب فيها الثواب والأجر على الإيمان والعمل الصالح، عددها الإمام الآجري رحمه الله تعالى آية آية في كتابه الشريعة. المسألة الثالثة أن الذي يضره عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه، ولا يضره معصية أبيه وابنه، أيضا هذا أخذه من الآية: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فإذا كان قد كسب سيئة أو سيئات
فإنها تضره هو، لأنه هو الذي اكتسب السيئة فتكون سيئته عليه. لكن لو كان أبوه أو ابنه اكتسب سيئة، هل تضره تلك السيئة؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يتحمل الإنسان ذنوب الآخرين وأخطاء الآخرين، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال أن الذي يضره عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه. لاحظ هنا في رد دعاوى أولئك عندما يدعي مثلا أنه ينتسب إلى فلان أو فلان، لو قيل له إن كان لهذا الذي تنتسب إليه ذنوب هل تتحملها وتعاقب عليها؟ ماذا سيقول؟ لو قدر أن لهذا الذي الفاضل الذي تنتسب إليه له ذنوب، هل يحاسبك الله عليها؟ ماذا سيقول؟ يقول لا. لماذا؟ يقول لأني لم أعملها، والله لا يحاسبني على ما لم أعمل. فيقال له كيف إذن يثيبك الله على ما لم تعمل؟ كيف يثيبك الله على ما لم تعمل، على أعمال هؤلاء الذين تنتسب إليهم دون أن تعمل بعملهم، دون أن تعمل بعملهم؟ فلها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن من دعا إلى هدى، فهذه فضيلة أخرى وباب آخر، من دعا إلى هدى فعمل هؤلاء الذين دعاهم بما دلهم عليه من هدى، وهم أيضا دعوا الآخرين وعملوا، والآخرون دعوا آخرين أيضا فعملوا، فإن الأول يكتب له أجر الجميع بالدلالة، الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وفي هذا تظهر مكانة أهل العلم وعظم الثواب الذي يظفرون به. فتجد علماء ماتوا من مئات السنين ولا تزال علومهم بين الناس، كل يوم تعقد المجالس تلو المجالس يتعلمون من علومهم. انظر في مجالس أهل العلم من أهل الفضل والخير والاتباع للسنة، كم يسمون من الأفاضل في مجالسهم وتتردد أسماءهم في مجالسهم استفادة من علومهم. فهذا باب آخر، يثيب الله سبحانه وتعالى الداعي إلى الهدى بمثل أجور من استفادوا من دعوته، ولو امتد ذلك إلى آخر الزمان. ونبينا عليه الصلاة والسلام له مثل أجور جميع أمته إلى قيام الساعة في كل قرن من القرون، في كل صلاة وكل صيام وكل حج وكل بر وكل صدقة وكل عمل من أعمال الخير يعمله عامل، فإن للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجره. وانظر أيضا أجور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وانظر أجور التابعين لهم بإحسان. فهذا مقام عظيم جدا في اكتساب الأجور، ولا سيما بعد رحيل الإنسان من الدنيا، عندما يورث علما فإن له أجور، تلو الأجور على قدر ما يستفيد الناس من علومه ودعوته ونصحه وتعليمه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الآية الثانية عشرة ففيها مسائل، وهي قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ففيها مسائل، وهي من جوامع الكلم أيضا: الأولى أن من دعا إلى أي ملة كانت وهي من الملل الممدوحة السالم أهلها قيل له بل ملة إبراهيم، لأنها إن كانت باطلة فواضح، وإن كانت صحيحة فملة إبراهيم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. الثانية، وهي مما ينبغي التفطن لها، أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين، وذلك لأن كلا يدعيها، فمن صدق قوله بالفعل وإلا فهو كاذب. الثالثة، أن الحنيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله. الرابعة، أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص ولكن لا يتبرأ من المشركين، وملة إبراهيم الجمع بين النوعين.
قبل أن نتكلم على المسائل في هذه الآية، هناك تصويبات في السطر الأول. الأولى أن من دعا إلى أي ملة فوق كلمة ملة رقم واحد يشطب. في السطر الثالث في آخره أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، مكتوب رقم اثنين يكتب بدله رقم واحد، بعده بأسطر قليلة. وأما الآية الثالثة عشرة مكتوب فوقها رقم ثلاثة تكون رقم اثنين في آخر سطر. وأما الآية الرابعة عشرة مكتوب عليها رقم أربعة يكتب بدله ثلاثة. الهامش الذي في أسفل الصفحة لا تعلق له بهذه الصفحة، وإنما هو الهامش الأول في الصفحة التالية، وإنما هو الهامش الأول في الصفحة التالية عند قوله أما الآية الخامسة عشرة رقم واحد، هامشه في الصفحة المتقدمة الذي هو رقم أربعة في الصفحة المتقدمة. وأما الآية السادسة عشرة مكتوب عليها رقم اثنين، هامشها هو رقم واحد الذي عندكم، مكتوب رقم واحد يكتب عليه رقم اثنين، ويكون قبله هامش رقم واحد قوله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية عشرة ويقوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. انظر هذه العجيبة التي لا أعجب منها لتعي أمرا لا بد من التنبه له، ألا وهو أن اليهود على عظم الفساد الذي هم عليه والضلال الذي هم عليه، والنصارى أيضا يقولون مخاطبين للمسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وهذه من أعجب العجب. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أي تصيبوا الهداية وتنالوها وتكونون من أهلها. وهذا الأمر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من قول اليهود وقول النصارى هو قول كل صاحب باطل، فكل صاحب باطل عندما يدعو إلى باطله وضلاله يدعو إليه على أنه هو الهداية وأنه هو الرشاد. ألم يقل فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ فرعون يقول هذا، حتى يذكر من باب الطرائف أن أحد الوعاظ يذكر الآية ونسي القائل، فقال: أما سمعتم قول العبد الصالح ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ فكل صاحب ضلال وصاحب باطل هكذا يصور باطله للناس، هكذا يصور باطله للناس أنه هو الهداية وأنه هو الضلال. لا يمكن أن ترى صاحب بدعة يأتي يدعو الناس إلى بدعته ويقول: أيها الناس اتبعوني في هذه البدعة الضلالة وأنا أدعوكم إلى هذه الضلالة فاتبعوني على ضلالتي، لا يقول ذلك أحد. بل كل صاحب باطل عندما يدعو إلى باطله يدعو إليه على أنه هو الهداية. فانظر إلى اليهود ماذا يقولون: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي إذا صرتم على طريقة اليهود أو على طريقة النصارى أصبتم الهداية. وفي دعاء كل مسلم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ويزعمون أن من اتبع طريقهم اهتدى. فالشاهد أن هذه المقالة التي يقولها اليهود والنصارى هي مقولة كل صاحب باطل، كل صاحب باطل يدعو إلى باطل بهذه الطريقة، أن ما يدعو إليه هو الهداية وأن ما خالفه هو الضلال، ثم يزخرف القول ويزين باطله حتى يروج عند الجهال وعند العوام وعند الجهلاء، يروج عندهم الباطل بزخرف القول وتزيينه. فهذه والله عبرة. اليهود يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فيقول الله سبحانه وتعالى في جواب ذلك ورد باطل هؤلاء: قل أي أيها النبي بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الهداية في ملة إبراهيم، ونصبت ملة على الإغراء والحظ، بل اتبعوا بل إلزموا بل تمسكوا بل حافظوا بل اعتنوا على الحظ والإغراء، بل ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال بل ملة إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ملته الحنيفية السمحة وهي الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فمن استسلم لله ولغيره فهو المشرك، ومن لم يستسلم لله فهو المستكبر. والإسلام هو الاستسلام لله مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، وهي ملة إبراهيم. قال بل ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو المائل عن الضلال إلى الهدى وعن الشرك إلى التوحيد. فإبراهيم عليه السلام ملته الحنيفية، وهي البعد واجتناب كل ضلال وكل باطل. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، برأه الله سبحانه وتعالى من الشرك. ثم يأتي أدعياء يدعون أنهم على ملة إبراهيم وهم متلوثون بالشرك ومتلطخون به، فأين هم من ملة إبراهيم عليه السلام الذي وصفه ربه بذلك؟ وقال في آية أخرى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه هي ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيها مسائل، وهي من جوامع الكلم، وهي أي الآية من جوامع الكلم، أي في إبطال باطل هؤلاء من جوامع الكلم، لأن هذه الآية جمعت في رد باطل هؤلاء ودعوى هؤلاء كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، جمعت بين نقض الباطل الذي يدعيه هؤلاء وتقرير الحق، وهذا أكمل ما يكون في رد الباطل. جمعت بين الأمرين، نقض الباطل بكلمة بل، بل ملة إبراهيم، وبل فيها الإعراض عن ما ذكر وفيها رد لهذا الذي ذكر، وفي قوله ملة إبراهيم حنيفا تقرير الحق الذي فيه الهداية والذي لا هداية إلا بسلوكه. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال فيها مسائل: الأولى أن من دعا إلى أي ملة كانت، وهي من الملل الممدوحة السالم أهلها، فكيف بالملل المذمومة التي فيها العطب والهلاك؟ أن أي ملة، من دعا إلى أي ملة كانت وهي من الملل الممدوحة السالم أهلها، قيل له بل ملة إبراهيم، لأنها أي الملة التي يدعو إليها إن كانت باطلة فواضح، فواضح الإعراض عنها وتركها، وإن كانت صحيحة، إن كانت ملة صحيحة فملة إبراهيم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. المسألة الثانية وهي مما ينبغي التفطن لها أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين، وصفها أي الملة ملة إبراهيم بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين، حنيفا أي مائلا، وما كان من المشركين أي بريئا منهم، ففيه البراءة من الشرك والبراءة من أهله، براءتان، البراءة من الشرك والبراءة من أهله، كما في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون، براءة من الشرك وبراءة من أهل الشرك. والبراءتان في هذه الآية في قوله حنيفا وما كان من المشركين، حنيفا فيها البراءة من الشرك، وما كان من المشركين فيها البراءة من أهله أهل الشرك. قال وصفها أي ملة إبراهيم بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين، وذلك لأن كلا يدعيها، كلا يدعيها أي ملة إبراهيم، فمن صدق قوله بالفعل وإلا فهو كاذب. ما معنى قوله فمن صدق قوله بالفعل؟ يعني من قال إنه على ملة إبراهيم وحقق البراءتين، البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك، فإذا حقق البراءتين كما وصف الله إبراهيم عليه السلام بقوله حنيفا وما كان من المشركين كان فعلا على ملة إبراهيم، وإن لم يكن كذلك فهو صاحب دعوى لا برهان عليها من واقعه العملي. المسألة الثالثة أن الحنيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله، فهذا هو الحنيف، ولا يكون الشخص حنيفا إلا بأن يميل عن كل دين ويعرض عن كل دين ويبتعد عن كل دين إلا دين الإسلام لله، فإنه بذلك يكون حنيفا أي مائلا عن الشرك وعن الضلال وعن الأديان الباطلة إلى الإسلام والاستسلام لله والخضوع له سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص ولكن لا يتبرأ من المشركين، وملة إبراهيم الجمع بين النوعين. ما مراده بالنوعين؟ ما وضحته قبل قليل، البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك. أما البراءة من الشرك ففي قوله حنيفا، وأما البراءة من أهله ففي قوله وما كان من المشركين. فملة إبراهيم فيها البراءتان، براءة من الشرك وبراءة من أهل الشرك. نعم.
قال رحمه الله وأما الآية الثالثة عشرة وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ففيها مسائل: الأولى أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية، وليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل. الثانية الإيمان بجميع المنزل. الثالثة عدم التفريق بينهم. الرابعة التصريح بالإسلام. الخامسة التصريح بإخلاص ذلك لله، وليس هذا من الثناء على النفس بل من بيان الدين الذي أنت عليه. ولهذا قال بعض السلف ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل للمستنبطة من قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه الآية فيها الأمر بأن نقول هذا الإيمان، والقول إذا أطلق قولوا آمنا بالله فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان، قول القلب اعتقادا وإقرارا، وقول اللسان نطقا وتلفظا. فمعنى قوله تعالى قولوا آمنا بالله أي قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين ومقرين، وقولوا ذلك بألسنتكم ناطقين متلفظين. لأن هذه الآية كما أشار رحمه الله تعالى جمعت الإيمان وجمعت أصول الإيمان، فأصول الإيمان كلها اجتمعت في هذه الآية، بل إن هذه الآية الكريمة جمع فيها بين الاعتقاد والعمل، الاعتقاد التي هي أصول الإيمان التي عليها قيام الإيمان وذلك في صدر الآية، والعمل في قوله ونحن له مسلمون أي مستسلمون ومنقادون. فهي آية عظيمة وجامعة. وثمة لطيفة أشير إليها ذكرها بعض أهل العلم، ألا وهي أن الله عز وجل أمر هذا الأمر بقوله قولوا آمنا بالله، وجاء هذا الأمر في أثناء سورة البقرة يعني في قرابة وسط السورة قولوا آمنا بالله، ولم يختم جل وعلا هذه السورة الكريمة إلا وقد أنزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في أثنائها جاء الأمر وفي تمامها جاء الإخبار بالالتزام والإيمان والاستسلام لله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى في هذه الآية مسائل: الأولى أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى تمامها، أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول ما ذكر في الآية، وليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل، لأن هذه أصول يقوم عليها الدين وعقيدة يقوم عليها دين العبد. عندما يقول القائل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل، هذه أصول لا قيام لدين أي متقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بها، لكن الأعمال والرغائب والمستحبات تلك باب آخر لا يزكي الإنسان نفسه بها. ولهذا الحسن البصري سأله سائل قال له أمؤمن أنت؟ قال الإيمان إيمانان، أما إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وأما إن كنت تسألني عن أهل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فأرجو أن أكون منهم. لاحظ الفرق، هناك قال فأنا مؤمن وهنا قال أرجو أن أكون منهم، لا يزكي الإنسان نفسه. فإذا هذه أصول، هذه أصول عليها قيام الدين عندما يظهرها الإنسان، ليس هذا من إظهار العمل الذي ينبغي إخفاؤه، بل هذه عقائد وأصول عليها قيام الدين، ولا يقبل أي عمل إلا بهذه الأصول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وتجد الإيمان أساس لا يقبل عمل إلا به، كما في قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل هذه أصول عليها قيام الدين، وليست هي من العمل الذي ينبغي إخفاؤه أو أن إخفاؤه أفضل. الثانية الإيمان بجميع المنزل، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى تمام الآية، فهذا فيه الإيمان بجميع المنزل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي والكتب التي أنزلت من قبل. ففي هذا الإيمان بجميع المنزل. نظيرها وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، إيمان بجميع المنزل، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ومن أصول الاعتقاد الإيمان بجميع الكتب المنزلة. قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه، أي جميع الكتب التي أنزلها. فمن أصول الاعتقاد أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على كل رسول، وأن تلك الكتب فيها الحق وفيها الهدى، وأن الأنبياء بلغوا تلك الكتب البلاغ المبين، وأن من آمن بتلك الكتب ممن أنزلت عليهم فقد اهتدى وتحققت نجاته وتحقق فلاحه. نؤمن بذلك. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. إذن هذه الآية من فوائدها الإيمان بجميع المنزل، أي جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على كل رسول. الثالثة عدم التفريق بينهم، لقوله كالآية لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بالجميع ولا نفرق بين أحد منهم، كطريقة من يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. والكفر ببعض كفر بالجميع، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نوحا، لأن التكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع النبيين، والكفر بنبي واحد كفر بجميع النبيين، لأن الأنبياء دينهم واحد ودعوتهم واحدة، فالكفر بنبي واحد كفر بالأنبياء جميعا. فالآية فيها عدم التفريق بينهم. المسألة الرابعة التصريح بالإسلام، وذلك في قوله في تمامها ونحن له مسلمون. والإسلام عندما يقرن في نص واحد بالإيمان بالاعتقاد يراد بالإسلام العمل، يراد بالإسلام العمل. فمعنى قوله ونحن له مسلمون في هذا السياق أي نحن مستسلمون منقادون مطيعون ممتثلون ما يأمرنا به ويدعونا إلى القيام به، ونحن له مسلمون. الخامسة التصريح بإخلاص ذلك لله. أين التصريح؟ له ونحن له مسلمون، فهذا فيه التصريح بالإخلاص لله، وليس هذا من الثناء على النفس، ليس تزكية للنفس ولا ثناء عليها، وإنما الإخلاص أساس لقبول العمل. ولا يقبل الإسلام إلا إذا كان لله خالصا، فمن استسلم لله ولغير الله فهو المشرك بالله تبارك وتعالى. قال ونحن له مسلمون، فيها التصريح بإخلاص ذلك لله، وليس هذا من الثناء على النفس بل من بيان الدين الذي أنت عليه، والمراد بذلك بيان الدين الذي هو التوحيد والإخلاص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال ولهذا قال بعض السلف ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه. ولا شك أن هذه آية عظيمة جدا، ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها قراءة وتأملا وتحقيقا للمعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الآية الكريمة. وقد ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأ بها في نافلة الفجر. نعم.
قال رحمه الله وأما الآية الرابعة عشرة وهي قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ففيها مسائل: الأولى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فيها التصريح أن الإيمان هو العمل. الثانية أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. الثالثة أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه جهالة بل مشاقة. الرابعة أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب لانتقام الله منه. الخامسة الاستدلال بالصفات.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأيضا المقام لا يزال في مقام الرد على أولئك في دعواهم العريضة أنهم أولى بالأنبياء وأن دينهم هو الدين الحق وأنهم على ملة إبراهيم وغير ذلك من الدعاوى التي يدعيها اليهود والنصارى. فيقول جل في علاه في هذا السياق سياق الرد عليهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي ما آمن به أهل الإسلام أتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إخلاص الدين لله والاستسلام له تبارك وتعالى انقيادا وخضوعا وذلا وطاعة وامتثالا لأوامر الله تبارك وتعالى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تأمل قوله فقد اهتدوا في رد الدعوة المتقدمة، قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فيقول الله جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية ليست فيما يدعيه أولئك، وإنما الهداية بأن يؤمنوا بمثل ما آمنتم به وهو الدين الذي عليه جميع النبيين، وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى إخلاصا وذلا وخضوعا وطاعة وامتثالا. قال رحمه الله تعالى فيها مسائل. الأولى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فيها التصريح أن الإيمان هو العمل، فيها التصريح بأن الإيمان هو العمل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به الذي آمن به النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه بالإيمان قائم على الإخلاص لله والاستسلام لأوامر الله تبارك وتعالى، وهو ما مر بيانه في مواضع من الآيات المتقدمة، إخلاص لله تبارك وتعالى واستسلام لأمر الله بفعل الأعمال والطاعات التي دعا الله سبحانه وتعالى عباده لفعلها. ففيها التصريح أن الإيمان هو العمل، لأن المراد بقوله آمنوا بمثل ما آمنتم به أي إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. الثاني أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم، هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هم يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، اليهود والنصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم على ملة إبراهيم. وعرفنا فيما سبق من آيات بيان الله سبحانه وتعالى لملة إبراهيم في قوله ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وعلى ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأولئك يدعون أنهم على ملته. فالهداية في اتباع ملة إبراهيم، وعرفنا أن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هو الاتباع لملة إبراهيم، ولهذا جاء في السياق هنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي اهتدوا إلى الحق والصواب الذي هو ملة إبراهيم عليه السلام وعلى جميع النبيين. قال أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. الثالثة أن الذي لا ينقاد له أي لهذا الأمر الواضح البين ليس داؤه جهالة بل مشاقة، ليس داؤه أي ليست مصيبته وبليته أنه جاهل، وإنما مصيبته أنه مشاق، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني ليس الأمر أمر جهل وعدم معرفة وإنما معاندة مشاقة أي معاندة في رد الحق وعدم الخضوع له. الرابعة أنك إذا أنصفته وأصر، أنصفته في بيان الأمر وإيضاحه وتقريره وأصر على باطله فهو سبب لانتقام الله منه، ولهذا قال في الآية وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله تبارك وتعالى أي بأن ينتقم منهم، وهذا الذي حصل ما وعد الله سبحانه وتعالى به حصل لليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، قتل من قتل وأجلي من أجلي، وهذا كله تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى لنبيه بقوله فسيكفيكهم الله، لأنهم استمروا على عنادهم ومشاقتهم وإعراضهم وصدودهم وتوليهم فباءوا بتلك العقوبة وبذلك الانتقام. الخامسة الاستدلال بالصفات وهو السميع العليم، أي صفات الله تبارك وتعالى السميع أي لجميع الأقوال والجميع والعليم بجميع الأفعال، أقوال أهل الحق وأقوال أهل الباطل وأحوال أهل الحق وأحوال أهل الباطل، فالله سبحانه وتعالى سميع عليم. وإذا جاء ذكر السمع والعلم في مقام التهديد فإنه يعني العقوبة، إذا جاء في مقام التهديد للمعاند والمشاق والمكابر والمستكبر فإن ذلك يعني العقوبة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على الفوائد المستنبطة من الآية التي تلي هذه الآية. نعود قليلا إلى الصفحة 15، في صدر الصفحة وفي أعلاها ذكر رحمه الله تعالى المسألة 8 الرفق في الأمر وفعله بالتدرج كما فعل عمر بن عبد العزيز. هذه الآية كنت طلبت من بعض الإخوة بعض النقول من سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الآية، فجاءت عدة فوائد ونقولات من عدد من الأفاضل جزاهم الله جميعا خير الجزاء، ومما جاء ما رواه المروزي في السنة عن خارجه بن عبيد الله بن عمر العمري قال كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز عندنا فكنا نؤذيه، فلما استخلف أبوه قدم عليه وهو ابن 19 سنة وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة وقد قطع بذلك فهو يداريهم كيف يصنع، فقال له عبد الملك حين قدم عليه يا أمير المؤمنين ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه ثم والله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور، فقال له يا بني إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع، ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي وإن مت فالله أعلم بنيتي. وثمة آثار بهذا المعنى في الحلية لأبي نعيم وفي مصادر أخرى نقلها الإخوة جزاهم الله خيرا. وأيضا بقيت فائدة تتعلق بأثر ابن عباس، ما زلنا ننتظرها، ونضيف أيضا إليها طلب فائدة أخرى في صفحة 23، قال في آخرها: ولهذا قال بعض السلف: ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه. وقد تكون أوردت بالمعنى، فمطلوب من الإخوة البحث عن هذه الفائدة في مضانها، وهذا كله من التعاون على البر والتقوى، وأيضا من باب الاستفادة العلمية بالرجوع إلى المصادر وكتب أهل العلم. وأقرب المضان لهذا الأثر الأخير كتب التفسير، وخاصة التفسير بالمأثور. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.